إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين وفرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 13 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام مقدمة المؤلف رحمه الله ومع قوله رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام الركنين الأول والثاني من أركان الإيمان، فتكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل، ثم تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وفي هذا اللقاء نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب. يقول الشارح رحمه الله: والكتب جمع كتاب، والكتب جمع كتاب، هو من الكتب بمعنى الجمع والضم، بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. هذا كلام الشارح محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى، يقول: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم عليه السلام، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا ونزل على خليل الرحمن محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. هذا كلام مختصر حول معنى الإيمان بالكتب. فتعالوا بنا نتوسع قليلا لأهمية الأمر، فنقرأ كلاما طيبا للدكتور ياسر برهامي حفظه الله في كتابه الماتع الموسوم بالمنة، شرح اعتقاد أهل السنة. وفي الحقيقة هذا الكتاب من الكتب الهامة لدارس العقيدة، لأن فيه من البيان الكثير والكثير يوضح بعض الأمور الغامضة على طالب العلم. فتعالوا لنقرأ كلامه رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بالكتب. يقول حفظه الله تعالى: أنزل الله على رسله صلوات الله عليهم وسلامه كتبا ضمنها كلامه، ذكر منها في القرآن التوراة، أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام، والقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والزبور أنزله على داود عليه السلام، وصحف إبراهيم وموسى أنزلها عليهما صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فهذه الكتب المعلومة لدينا والمذكورة في كتابنا الخاتم القرآن الكريم، التوراة نزلت على من؟ على موسى عليه السلام. الإنجيل نزل على من؟ على عيسى عليه السلام. الزبور نزل على من؟ داود عليه السلام. القرآن الكريم نزل على حبيبنا على خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، فخليل الرحمن إبراهيم وكذلك خليل الرحمن محمد عليهما الصلاة والسلام. الصحف نزلت على من؟ على إبراهيم وموسى عليهما السلام. هذه الكتب المذكورة لنا في القرآن الكريم ويجب الإيمان بها، ويجب أن نعلم أبناءنا هذا المعتقد بدلا من أن نربيهم على الغناء، وبدلا من أن نحفظهم إعلانات التلفزيون ونتركهم أمام الكرتون، اسم الكرتون توم وجيري، وإيه كمان؟ وجرين دايزر ولياسين، وإيه كمان؟ نسيتهم. الحمد لله الحمد لله. لا، نعلمهم مفهوم الإيمان، العقيدة الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، أو كما قال النبي. يعني عندما يبدأ الكلام تعلمه إيه؟ مفهوم لا إله إلا الله. مش تقول له اشتم والدتك واشتم عمك واشتم خالك وابصك على فلان كما يفعل الجهلاء الأغبياء. يعلم ابنه سوء الأدب منذ الصغر. الواد بدأ يدوبك يتهته ويتكلم يقول له اشتم عمك، ويقعد يضحك وعمه يضحك، إن الولد قليل الأدب. تخيل، بدل ما نعلمه قل لا إله إلا الله بنعلمه إيه؟ سوء الأدب. وبعد كده لما يكبر ويعق أباه وأمه نقعد نندم، الواد طلع عاق، ما أنت اللي علمته العقوق. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. أنت اللي عودته وأنت اللي ربيته هذه التربية. يعني من الخطأ الجسيم عندما نسأل بعض أبنائنا عن اسم صحابي ما يعرفش، لكن اسأله عن نجم من نجوم كرة القدم إن شاء الله عليه يألف لك مجلدات، لأنه شايف الاهتمام في البيت إيه؟ بالكورة. شايف الأب مهتم بالكورة والأم مهتمة بالكورة، وأحيانا يطلق الأب الأم عشان الكورة. والله يا جماعة في بلادنا كان يطلقها عشان فريق هزم فريق، لأن هو في البيت هو مش عارف بيشجع فريق معين وهي بتشجع فريق آخر. إن شاء الله شوف الانقسامات بتخش حتى في بيوتنا. فإذا الفريق اللي هي بتشجعه فاز يروح مطلقها زوجها. حاجة غريبة جدا يعني. فطبعا الطفل اتربى في البيئة الخاربة دي، فأنت منتظر منه إيه؟ هيطلع إيه؟ هيطلع عالم والله يطلع ايه؟ على بلغه الجماعه التوانسه يقول لك يطلع كوارجي. كوارجي يعني بتاع كوره. وكان قديما يعني الام تقول لابنها يا واد قوم ذاكر شويه. لما لقيت بقى العيال بتوع كره القدم دول ولاد عنده 18 سنه ومش عارف ياخد له مليون جنيه في المسابقه ولا ايه، بقت تقول له يا واد قوم العب شويه مش ذاكر شويه، العب يا ابني شويه يمكن تفلح وتروح نادي كبير وتاخد مليون جنيه. ما شاء الله، ما بتلعبش ليه يا سين؟ سبحان الله العظيم. لا، عايزين يا جماعه نربي اولادنا على العقيده الصحيحه، نعلمهم مفهوم لا اله الا الله، نعلمهم مفهوم محمد رسول الله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم في الحديث اللي كلكم يحفظه، حديث عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس: كنت غلاما صغيرا، يعني كان لسه طفل صغير رضي الله عنه وارضاه، وكنت خلف النبي، يعني راكب على الدب خلف رسول الله، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. سبحان الله. وهل يستوعب الطفل الكلام اللي يقوله النبي؟ أيوة طبعا الطفل بيستوعب. وعشان كده نقول لك اغتنم فرصة الطفولة عند ابنك، لأنه ما شاء الله ذاكرة غريبة جدا، ما يوضع فيها يحفر في الصغر. سبحان الله. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. حقيقة الطفل في صغره ما يعلمه أبواه إياه يحفر في ذاكرته. والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. وده ليس معناه ان انت يعني تترك التعليم في الكبر، لا، هو بيبقى صعب لكن بالهمة العالية بيتعلم. وذكرت لكم من قبل قصة النخلة المعوجة، واحنا دايما في حاجة الى تذكير يا جماعة. والله النخلة المعوجة دي قصة حكاها لنا الشاعر احمد شوقي، بيحكي قصة كده في شعره يبين أهمية التربية في الصغر، فيقول تحت عنوان النخلة المعوجة: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الشجر صارت مها مسرورة مع والد حان أبر. بيحكي قصة طفلة اسمها مها صغيرة في السن، في يوم خرجت مع أبيها في رحلة تسبيح. دايما المسلم يجي يخرج اسمها رحلة ايه؟ تسبيح، يعني خرجت للغابة. انت مسلم ليك منهج، انا مش رايح امسك الحصى واضرب في البحيرة، لا، ده انا رايح رحلة تسبيح، انظر كده للبحيرة اللي في الغابة واكلمها، اقول لها ربي وربك الله، ربي وربك الله، اقول لها سبحان من خلقك واجراك، يبقى انا في رحلة تسبيح. انظر للاشجار المحيطة بالبحيرة وشوف شموخ الشجرة وخضرتها وجمالها وظلها، وقول سبحان من خلقك ربي وربك الله، وتنظر كده وتتعجب لطلاقة القدرة. سبحان الله، الأرض يا جماعة في حاجة اسمها الجاذبية، صح؟ كل شيء بينجذب إلى إيه؟ الأرض، إلى أسفل، بخلاف الشجر. سبحان الخلاق العظيم، آية يقول لك لا، أنا أنت تطلعي لفوق وتخالفي قانون الجاذبية بأمر الله الواحد. الشجرة بتطلع لفين؟ لفوق، لأعلى. شموخ غريب بيقول لك لابد أن تنتبه لطلاقة القدرة في كون الله. وإن كانت الأرض لها جاذبية فما من جسم إلا ويهبط إلى أسفل، إلا هذا الجسم بأمر الله سيصعد إلى أعلى، شامخا دليلا على وحدانية الله وعلى طلاقة القدرة. شوف الشجرة بتعمل إيه؟ ترميها بذرة صغيرة، المفترض بقانون الجاذبية تعمل إيه؟ تغوص في بطن الأرض ما تطلعش، إنما دي بتعمل إيه؟ سبحان الله، ينزل المطر من السماء تروح شقالك الأرض، وتطلع لك الريشة ومش عارف الساق، وتكبر وتعلى، وأوراق وأغصان وتشابك وثمار. طلاقة قدرة يا جماعة، بيقول لك افهم انت مسلم، انت ليك منهج، انت ما تمشيش كده تبص للأمور عبثا، لا، انت ليك في كل حال منهج. مش صورني جنب الشجرة، طب صورت جنب الشجرة، هل تفكرت في الشجرة يا ودي اللي قاعد انت؟ ها؟ ما تفكرتش. سبحان الله، يبقى ايه الفرق بينك وبين غيرك من الكائنات البعيدة عن الله؟ انت مسلم ليك منهج، يبقى حتى في كل تحركاتك انت عابد، تتفكر تتأمل في عظيم صنع الصانع جل وعلا. شوف الطيور ازاي بتطير وتزقزق وتتنقل من شجرة لشجرة. سبحان الله، من يرزقها؟ الله. فانت دايما ليك منهج، رحلة ايه؟ تسبيح. يعني انت بتتنقل كده، اهو الجليد نزل عندكم في زار بروكن اهو، ما تأملتش كده الجليد؟ الارض بعد خضار صارت بيضاء، شوف ذرات الجليد نازله من السماء دي، الله اكبر، حديثه عهد بربها. النبي كان اذا نزل المطر استقبله بكتفه وقال انه حديث عهد بربه. شوف له في كل حال عباده، ها؟ ولا احنا كورنا الجليد وضربنا بعض بيه ولعبنا واتنططنا وما تفكرناش في عظمة الخالق جل وعلا. شوف يا جماعة، طرفة عين انت بقى تغير الحال من حال إلى حال، فجأة تلاقي درجة الحرارة هنا عندكم في ألمانيا 20 تحت الصفر، تاني يوم يبقى 2 فوق. الله، ايه الحكاية؟ من المدبر؟ الله. من الذي يصرف الكون؟ الله سبحانه. لازم تعيش منهج الحياة ده، أنت عضو تسبح في فلك التسبيح، الكون كله بيسبح من حولك، الأرض والسماء، جميع الكائنات تسبح. سبحان الله، ذرات التراب تسبح، أوراق الأشجار تسبح، قطرات الماء تسبح، النهر الجاري يسبح، الطعام الذي تأكله يسبح، الفراش الذي تنام عليه يسبح، الكون من حولك يسبح. فلا بد أن تسير في فلك التسبيح. ربنا من عليك بسيارة، اركب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أنت ليك منهج، أنت مسلم، فبنسميها رحلة إيه بقى؟ تسبيح، رحلات الإيمان. المسلم كده لما يتنقل في الكون مش رايح كده شهوات، لا، ده رايح عبادات، له في كل حال عبادة. فالطفلة دي ماشية في الحديقة مع والدها، بين الحديقة والنهر، وجمال ألوان الزهر صارت مها مسرورة مع والد حان أبر، أب في بر وفي حنان وعطف وحب لطفلته. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الآباء مع الأبناء. بتحب ابنك؟ أيوة طبعا بحبه، ده ثمرة الفؤاد، ده فلذة الكبد. طب اللي بيحب ابنه يا جماعة مش يتمنى له الخير؟ صح؟ مش ياخده إلى الجنة؟ مش يعلمه الخير؟ مش يعلمه التوحيد؟ مش يعلمه العقيدة؟ مش يفهمه الدين؟ مادام خايف عليه. أنت خايف على ابنك ولا لا؟ خايف طبعا، يبقى لازم أعلمه الخير، أخذ بيده إلى رحمة الرحمن جل وعلا منذ الصغر. منذ إيه؟ الصغر. سبحان الله، صارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. وما ماشيين في الحديقة كده بيتفسحوا، رحلة التسبيح، رحلة إيمان بنقول عليها. الطفلة الصغيرة رأت نخلة معوجة، فطفلة، فعملت الطفلة، فتوقفت، فتناولت حبلا وقالت، جابت حبل وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. يعني النخلة دي كده منظرها المعوج ده يعني كده شاذ بين الأشجار الجميلة دي، فاحنا عايزين نعدلها. عايزين إيه؟ نعدلها، نربطها بالحبل كده ونشد أنا وإنت ترم تعتدل. طفلة هي اعتقدت إن ممكن نربط النخلة بحبل ونشد من الجهة الأخرى فيحصل لها إيه؟ تعتدل. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. دي الحكمة اللي عايز يقولها شوقي. قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. صعب إنك تعلمه في الكبر، لأن فات الأوان. زي النخلة المعوجة دي كان ممكن نقومها إمتى؟ وهي لسه بتنشأ في الصغر. يعني الفلاح بيعمل المزارع لما يحب النخلة تطلع معتدلة، لما مجرد ما يطلع كده الساق يروح جايب قطعتين من الخشب، لوحين من الخشب، ويجي على جنبتي الساق ويعمل ايه؟ يروح رابطهم، يدقهم في الارض ويربطهم حوالين ايه؟ الساق. فالساق يطلع ايه؟ معتدل، يشق الطريق بين اللوحين دول فيطلع معتدل. انما لو تركها يحصل لها ايه؟ تروح مايلة، واللي يميل صعب نعدله يا جلول. اوعى تنام بقى، اللي يميل صعب نعدله لانه مال، وفات الاوان. وفات ايه؟ الأوان. فابنك تعلمه في الصغر. فشوف عبد الله بن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أدي العقيدة، طفل بيعلمه العقيدة، بيعلمه الإيمان، بيعلمه المنهج وهو صغير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. بهذه العقيدة يا جماعة يسير المؤمن في كون الله، يعلم أن الأمر بيد الله، فلا بد أن ينسجم مع فلك التسبيح، ولا يخشى إلا الله عز وجل. فما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك ما كان ليصيبك. واضح؟ فنعلم أبنائنا إيه؟ العقيدة، ننشأهم على الإيمان منذ الصغر، إن أردنا لهم نجاة في الدارين وإن أردنا منهم برا وخدمة لهذا الدين، فعلينا أن نهتم بترسيخ الاعتقاد الصحيح مع أبنائنا منذ الصغر، فتعلمهم الإيمان بالكتب. هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى هي من كلامه، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سورة التوبة الآية السادسة. والله عز وجل جعل في هذه الكتب شرائعه، حفظ الله تعالى منها القرآن الكريم، حفظ الله تعالى منها أي من الكتب المذكورة، حفظ الله منها القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية التاسعة. أما الكتب السابقة فقد استحفظها الله عز وجل أهل الكتاب فلم يقوموا بواجب الحفظ، أي طلب منهم أن يحفظوها فلم يقوموا بذلك، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا أي استحفظهم الله كتبهم فما قاموا بواجب الحفظ، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، سورة المائدة الآية الرابعة والأربعون. أما القرآن فقد وعد الله تعالى بحفظه لأنه الذي تبقى شريعته إلى آخر الزمان، وجعله مهيمنا على ما قبله، ومعنى مهيمنا أي شاهدا على ما قبله من الكتب، شاهدا لما فيها من الحق وشاهدا على ما فيها من الباطل والزيغ والتحريف. فالهيمنة بمعنى الشهادة، مصدق أي مصدق لما فيها من حق، مهيمن أي شاهد لما فيها من حق وشاهد على ما فيها من زيغ وباطل وتحريف، أي شاهدا لما فيها من الحق وشاهدا على ما زاده أهل الملل السابق عليها مما ليس فيها، وشاهدا على ما نقصوه وبدلوه وحرفوه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي مصدقا بالحق الذي هو فيها، ومهيمنا عليه أي شاهدا على ما فيها من حق وشاهدا على ما فيها من زيغ وباطل. الآية من سورة المائدة 48. فهو مصدق أي لما فيها من الحق، ومهيمن أي شاهد عليها يشهد لما فيها من الحق، يؤكده ويؤيده ويشهد على ما زادوه فيها مما ليس منها وما نقصوه منها وحذفوه وبدلوه وحرفوه. وهذا الأمر لا شك أنه ملحوظ في الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم، وظاهر الأدلة تدل على أن التوراة التي كانت بأيديهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة التي أنزلها الله تعالى، ولكن وقع التبديل في أشياء منها، وقع التبديل في أشياء منها وليست كتابا مخترعا بالكلية، لأن الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، سورة آل عمران الآية 93. فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها. وهذه القصة أو هذا الحديث له قصة، القصة أن اليهود في المدينة عندما كثر الزنا وتفشى في كبرائهم وسادتهم ورؤسائهم ألغوا حد الرجم وهو مذكور في توراتهم، واستبدلوه بالجلد والتحميم. يعني ايه بالجلد والتحميم؟ يعني اللي يقع في الزنا يحكم عليه بالجلد ثم يسود جسمه، يدهنوه بالسواد، وده اسمه التحميم، ويركبوه على حمار بالمقلوب، أي يجعل وجهه إلى دبر الحمار، ويسيرون به في الطرقات، هذا زاني هذه زانية، ليجلبوا لهم العار بين الناس. وهذا من التحريف والتبديل، هم عشان الكبراء والسادة لغوا حكم الإيه؟ الرجم، وموجود في التوراة. فمرت الأيام وزنى يهوديان في المدينة، فقالوا، اجتمع اليهود وقالوا: اذهبوا إلى هذا النبي، يقصدون النبي محمد، فإن وجدتم عنده الحكم مخففا، الجلد مثلا، فاحتكموا له، والسند أننا احتكمنا إلى نبي، أما إن وجدتم الحكم مشددا فاستمروا على ما أنتم فيه من الجلد وإيه والتحميم. فرحوا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبيحكموا بينهم. فنزلت الآية: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فالنبي قال لهم: هاتوا التوراة اللي عندكم اقرأوها. ويقف بجوار النبي من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، وكان حبرا من أحبار يهود، وعارفين كلكم قصة إسلامه. يقول عبد الله بن سلام في قصة إسلامه، يقول: لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة، وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، فاجتمع إليه الناس، فقلت أذهب لأرى. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، يعني كان عالما من علمائهم، وكان قبل أن يدخل الإسلام له صفات طيبة كثيرة جدا، كان ورعا تقيا، كان صاحب خلق كريم بين قومه وأهله. فيقول: فقلت أذهب لأرى. يقول: فذهبت فنظرت إلى وجه محمد، راح ينظر لوجه النبي. يقول: فلما نظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. نظرت إلى وجهه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. يا جماعة، الصدق يظهر على الوجه. في مثل كده يقول لك: الكاذب ملوش رجلين. ده حقيقة، الكذاب دايما يبان. ومثل أقول لك: على وشك يبان يا نداغ اللبان. على وشك إيه؟ يبان يا نداغ اللبان. عارف اللي بيندغ اللبان؟ العلقة دي باين وشه، هتخبيها ازاي؟ عمال ما يبان. وكذلك الكذاب لما يكذب بيبان عليه على طول انه ايه؟ كذاب. تلاقي وشه يحمر، تلاقيه مش متثبت في الكلام، عمال يتهته. وفي ناس بيجيدوا الصنعة لكن لابد ان يكشفوا. يعني الكذاب ده يا جماعة من كثرة كذبه بيصدق نفسه. والله لما بيكذب باستمرار بيجي يوم يصدق نفسه. يعني أذكر قصصت لكم قصة رجل من أصحاب المال، يعمل عنده عمال، عنده مدرسة وعنده موظفين كثر، فكان لا يعطي عماله حقوقهم كاملة. فيعمل ايه؟ طب عايز، يعني عايز عذر، يعني ما دايما بيشتكوا ويسألوا عن حقوقهم. يعني حاجة، انت اللي اشتغل في التدريس يقول لك اخر السنة في حاجة اسمها مكافأة امتحانات، فكان ما يديش، فيش حق يدي، مدارس خاصة بقى. طب يعمل ايه؟ فأشار عليه بعض الحاشية اياها، قال له: يا سيدي انت تقول انا بدفع تأمينات 48,000 جنيه، ومش مأمن عليهم كمان، يعني خلي بالك. ففي كل اجتماع يقول أنا بدفع تأمينات 48,000 جنيه، وهو ده اللي عندي، هعمل إيه؟ الظروف والبلاء والشغل ده، أنا مديون ده، وده النغمة دي في لسانه على طول. في يوم بقى صاحبه اللي هو أشار عليه بالفكرة دي له حق عنده، وراح يقول له: يا أستاذنا، أنا
قال له والله ده انا بدفع تأمينات 48,000 جنيه. قال لي يا استاذ دي فكرتي انا. صدق نفسه من كثرة ايه الكذب. حقيقة فعلا يا جماعة من كثرة الكذب يتحول عند الكاذب الكذب الى صدق. خلاص ما يعرفش يميز فين الحق، ودي مصيبة خطيرة جدا. انما الصادق يظهر على وجهه وجوارحه. صادق سبحان الله يقول فنظرت الى وجه محمد فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب ابدا، وسمعته يقول ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام والينوا الكلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يقول فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله هيا بنا إلى معشر يهود ولا تخبرهم بإسلامي، تقول لهمش أن أنا أسلمت. يقول فانطلقنا فدخل عليهم النبي وقال يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أني رسول الله. أنتوا عارفين كويس أن أنا رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. قال لهم النبي ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي ماذا تقولون إذا علمتم بإسلامه؟ قالوا حاشاه أن يسلم، يعني مستحيل يسلم، ده العالم بتاعنا يخش الإسلام. قال النبي اخرج عليهم يا ابن سلام. يقول فخرجت فقلت لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أنه رسول الله. قالوا إنه سفيهنا وابن سفيهنا. الله أكبر. بعد أن قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ابن سلام ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت. الله أكبر. فدي قصة إسلام ابن سلام. فواقف بقى بجوار النبي وجاء قارئهم ليقرأ التوراة، فبعد يقرأ وجاء عند آية الرجم وعمل إيه؟ وضع يده على الآية وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام ارفع يدك. طبعا ده خبير بالتوراة، ده عالم بالتوراة. قال ارفع يدك، فرفع يده فوجد آية الرجم. فقالوا صدق، وحكم فيهم النبي بالرجم إنه ما كان إيه من المحصنين. فهذا دليل على تحريف الكتب وتبديلها وتغييرها، على تحريف الكتب وتبديلها وتغييرها. وهذا دليل على أن هذه الأسفار التي كانت بين أيديهم سميت التوراة، أما كونها وقع فيها التحريف فإن شاء الله هنبين هذا دليل على أنه وقع فيها إيه التحريف، ولسه هنتكلم عن أنواع التحريف في الكتب وهنعرف الكثير إن شاء الله على التحريف في هذه الكتب. وأما الإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم، فالذي يظهر مما قاله النصارى عنه إنه سيرة المسيح عليه السلام ومتضمن لكلام قاله المسيح عليه السلام مما أوحاه الله إليه. فهذه السيرة كتبها الحواريون وأتباعهم وغيرهم، ولم يقولوا إن هذا هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على المسيح عليه السلام، لكن فيها من كلام المسيح مما أوحاه الله عز وجل إليه. ويدل ما بأيديهم من هذه الكتب أن المسيح عليه السلام أخبر بوجود الإنجيل وطلب منهم أن يؤمنوا به، فقال كما هو مكتوب عندهم توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. وهذا يدل على وجود كتاب من زمن المسيح يسمى الإنجيل يجب الإيمان به، وهم لا يثبتون ذلك أصلا ولا يقولون بوجود الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام من كلام الله تعالى تلاه المسيح على الناس. والذي يظهر أن الإنجيل الذي بين أيديهم فيه من الإنجيل الحق وليس هو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، ووقع فيه تبديل، إنما هو متضمن لبعض الكلمات
التي من الإنجيل الحق، وهم يسمونه إنجيل يوحنا وإنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس. مش دي الأنجيل اللي عندهم الآن الأربعة مسمى بأسماء إيه؟ من كتبوها ومن ألفوها وخلطوا الغص فيها بالسمين. فهم يقرون أن هذه الأنجيل كتبها الحواريون وأتباع الحواريين. ومن حيث سند هذه الأنجيل فهناك أنواع من الطعون في ذلك السند إلى كل واحد من هؤلاء الأربعة، بل لا يثبت إليهم إسناد أصلا. وفي العهد الأول كان هناك ما يقرب من 60 أو 70 إنجيلا. قرر مجمع نيقية الأول الذي قرر عقيدة التثليث اعتماد هذه الكتب الأربعة على أنها الكتاب المقدس، فهذا يدل على مدى التحريف الذي وقع في كتاب النصارى، وهو أشد من التحريف الذي وقع في كتاب اليهود. والتوراة التي بأيدي اليهود اليوم فيها ما يجزم معه كل من اطلع عليها ويقطع بأنه وقع فيها من التحريف شيء كثير، حتى إن النصارى الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس يتضمن العهد القديم والتوراة وما شابهها من الزبور للمزامير، يعني المزامير في كتب أهل الكتاب اللي هو الزبور اللي نزل على داود عليه السلام يسمى عندهم بالمزامير، ورسائل أخرى وكتبا أخرى والعهد الجديد اللي هو الإنجيل، قرر مجمعهم الثاني للفاتيكان سنة 1975 ميلادية أن العهد القديم يتضمن شيئا من البطلان. إن هم من قرروا، هم من قرروا ذلك في كتبهم، يعني قرر أن العهد القديم حدث فيه نوع من التحريف، وهذا ثابت عندهم، وهذا مما لا شك فيه مع التناقضات الكثيرة التي لا يمكن الجمع بينها. والعهد الجديد الذي بين أيديهم فيه من التناقضات ما يجزم معها بوقوع تحريف، وهم لا يعرفون لها حلا، هم أنفسهم لا يعرفون لهذه التناقضات الموجودة في كتابهم حلا، بدءا بنسب المسيح عليه السلام وعدد الأجيال التي بينه وبين آدم وعدد السنين المختلفة في كل جيل وغير ذلك المختلفة وغير ذلك مما لا يحتمل إلا القول بالتحريف. وهم يقرون بذلك وإن كانوا يحاولون تأويله، واحتاروا في الجمع بين ما ورد في إنجيل وما ورد في آخر، يعني حتى الأنجيل الأربعة الموجودة بأيديهم الآن هم في حيرة شديدة، لا يستطيعون الجمع بين إنجيلين من الأنجيل الأربعة. سبحان الله، بخلاف القرآن الكريم، يعني أنت لو رحت أي دولة في العالم وأتي بالمصحف تجد الآية هي الآية. سبحان الله، هات مليون مصحف وقارن، لا يمكن تجد تحريفا في حرف بين الكتب، إنما هم عندهم أربع أنجيل فقط ولا يستطيعون الجمع بين إنجيلين. سبحان الله، وهذا دليل واضح على وقوع التحريف. واحتاروا في الجمع بين ما ورد في إنجيل وما ورد في إنجيل الآخر وما ورد في العهد القديم وما ورد في العهد الجديد، ولكن الجمع بين ذلك مستحيل، وهناك مواضع يشهد القرآن على بطلانها، ومثال ذلك ذكر صلب المسيح عليه السلام، فهذا من التبديل، لأن الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سورة النساء الآية 57 وما تبع ذلك من ذكر قيامته من الأموات، لأنه لم يمت أصلا، وإن كان النصارى يقرون بأنه لم يشهد صلب المسيح على زعمهم أحد، يعني هم في الكتب يقولون ما من أحد رأى صلب المسيح، لأن عندهم في التوراة والإنجيل أنهم عندما أخذ المسيح ليصلب فروا جميعا هاربين، فلم يشهد صلبه أحد منهم. واضح؟ بل هي حكاية مرسلة عندهم، ومثله ما وقع في التوراة من ادعائهم صفات النقص في الرب جل وعلا، وقد أشرنا إلى هذا عندما تكلمنا عن أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، فهم اتهموا الرب عز وجل بالفقر، واتهموه بالشح، واتهموه بالعجز والكسل، واتهموه بالمرض، واتهموه بالموت والصلب إلى آخر هذه الافتراءات تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وهذا دليل واضح على وقوع التحريف والتبديل والتغيير. ومن المعلوم أيضا أن التحريف في كتبهم وقع في اللفظ والمعنى، وليس كما اعتقد البعض في المعنى فقط، لا، في اللفظ والمعنى. ومما يجزم ببطلانه أيضا أن الله تعالى قال بزعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أي في كتبهم يقول الله عندهم يعقوب ابن البكر، وقد ذكروا أن يعقوب صرع الرب عز وجل، قالوا أن الرب يقول إن يعقوب ابن إيه البكر، تعالى الله عما يقولون علوا إيه كبيرا. وعندهم أيضا أن آدم هو ابن الله تعالى، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا موجود في الإنجيل أيضا، وهذا كله كفر، فكيف يقال إن هذه الكتب لم يقع فيها تحريف؟ ثم إن نصوص الكتاب والسنة تدل على التحريف، لذلك نقول إنما بأيدي أهل الكتاب اليوم من الكتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن الكريم. وهذا التحريف أنواع، وهذا التحريف أنواع. النوع الأول تحريف كتابة، تحريف كتابة. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سورة البقرة الآية 79 نص صريح صحيح على أن التحريف في الألفاظ وفي الكتابة. فهذا النوع هو أن يكون الكتاب نفسه محرفا لأنهم كتبوه ونسبوه إلى الله عز وجل، ونص الآية واضح صريح. النوع الثاني تحريف لسان، تحريف لسان. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. سورة آل عمران الآية 78، وهذه الآية أيضا نص واضح في أنهم يحرفون بألسنتهم ويزعمون كلاما يقولون إنه من الكتاب المقدس ومن عند الله وما هو من عند الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل قضية آية الرجم التي ذكرناها من قبل، هم ذكروا قصة غريبة إن صحت فهي دليل على أن الرجم عندهم في الإنجيل وفي التوراة، في قصة مريم أو كما يسمونها ماريا المجدلية التي زنت وجاء قومها ليقيموا عليها الرجم، فقال لهم عيسى عليه السلام من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. إن صحت هذه القصة كما يقولون فهي دليل واضح على أن الرجم موجود عندهم في التوراة والإنجيل. كيف ذلك وعيسى يقول من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر؟ قال أهل العلم أن قول عيسى هذا دليل على وجود الرجم. كيف ذلك؟ لأن قوله إنكار لهم على أنهم عطلوا حد الرجم في كبرائهم وفي رؤسائهم، وإذا وقع فيهم الضعيف يريدون إقامة الحد عليه، فماريا المجدلية كانت ضعيفة فلما زنت أراد الكبراء إقامة حد إيه؟ الرجم، وهم يقعون في الزنا، فقال لهم عيسى عليه السلام إنكارا عليهم وعلى سلوكهم الفاسد من كان منكم بلا خطيئة أي بلا زنا، أي أنكم زناة ولا تطبقون الحد على رؤسائكم فكيف تريدون إقامة الحد على الضعيف؟ فإنكار لظلمهم وليس إنكارا للحد الموجود في التوراة والإنجيل. واضح هذا المعنى؟ من كان منكم بلا خطيئة أي بلا زنا فليرمها بحجر. فهم كانوا يعطلون الحدود على كبرائهم وزعمائهم ويقيمونها على الضعفاء، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأراد قومها أن يتوسطوا إلى النبي حتى لا يقيم عليها الحد، وكلمه أسامة وغضب النبي ثم قال أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني الغني الرئيس الزعيم اللي منزل اللي منصب لما يقع فيه حد من حدود الله لا يطبق عليه الحد لمنزلته ومنصبه. وإذا سرق فيهم الضعيف اللي مالوش بقى منصب ولا جاه ولا زعامة أقاموا عليه الحد. وهذا هو ما فعله أهل الكتاب من قبل، وهذا من التحريف والتغيير والتبديل ومن الظلم البين. ثم قال النبي وأيم الله أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا هو عدل الإسلام، هذا هو عدل الإسلام، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من التحريف تحريف المعاني، تحريف المعاني، وهو أن يظل اللفظ موجودا لكنهم يحرفون معناه. قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، سورة المائدة الآية 41. وإنما ذكرنا هذه الآية خصوصا لأجل أنها ثابتة في آية الرجم التي هي موجودة في التوراة بلفظها. وادعى اليهود أن عندهم في الزنا بعد الإحصان الجلد والتحميم كما بينا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. وهذا الأثر رواه البخاري رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وجده يقرأ في بعض هذه الكتب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أي غضب النبي عندما رأى عمر رضي الله عن عمر يقرأ في بعض كتب أهل الكتاب، غضب النبي. وفي رواية قال والذي بعثني بالحق نبيا لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، ما وسعهما إلا اتباعي. وعلى هذا لا يجوز لأحد قراءة تلك الكتب، خاصة من كان ليس على علم، وهذه مصيبة كبيرة جدا. بعض الشباب للأسف قد يطلع على الإنترنت، الشيخ إنترنت بقى، نتكلم بقى عن الشيخ إنترنت، ماشي كده، يروح داخل لك على الشيخ إنترنت ويقعد يقرأ ويقلب، وهو المسكين ما عنده بضاعة، بضاعته قليلة جدا، يمكن هو لا يعرف مفهوم لا إله إلا الله في عقيدته للأسف، ويبدأ يخش ويجادل ويقرأ ويناطح ويجيب فتاوى من عند الشيخ مين؟ الشيخ إنترنت، ويخش على مواقع عرض الشبهات، وصاحبنا المسكين ما عنده علم فيكون الضلال يا جماعة والله. ودي مصيبة خطيرة جدا. أنا عايزك الله يرضى عنك تحذر من الشيخ إنترنت ده، لأنك لا تدري من أين يأتي الشيخ إنترنت بالمعلومات، ماشي كده. الشيخ انترنت عنده أخلاط، عنده إيه؟ أخلاط، فرق ضالة، فرق مارقة بتكتب على الشيخ انترنت وفتاوى عريضة، ماشي كده، وبيتكلم لك بالآية والحديث، وإنت حضرتك ما عندكش بضاعة، إيه اللي يخليك تقرأ الكلام ده؟ والقرآن يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض الشباب للأسف كمان بيتصدى إنه يرد كمان يعني على الشبهات وهو ما عندوش علم، دي مصيبة خطيرة جدا، فبيأيد الشبهات من حيث لا يدري، واضح؟ فتخلي بالك يا حبيبي من الشيخ انترنت، ماشي كده، لأن الشيخ انترنت هيوديك في ده. وياما شباب تركوا العلم وتركوا دروس العلماء بحجة أن العلم موجود فين؟ على الانترنت، ويقعد يقرأ مقالات مش عارف مين اللي كاتبها، إيه عقيدته، إيه مذهبه، إيه منهجه. مصيبة خطيرة جدا والله يا جماعة، خطيرة جدا. يعني أنتوا الفساد الموجود في العالم الآن الشيخ انترنت مساهم فيه اسهام كبير جدا، لان فيه يا جماعه على الشيخ انترنت كتاب خدوا العلم بالليل تحت السلم كما يقول بعض العلماء، شهاداتهم خدوها تحت السلالم وفي ظلام الليل، وبيكتب على الشيخ انترنت ويدي لك فتوى مثلا بالتخريب والتفجير والتدمير، وشاب عنده حميه وعنده حماسه وعنده عاطفه قويه يقرا بقى عند الشيخ انترنت الفتاوى دي، يروح خارج يكفر المجتمعات ويفجر ويدمر ويقول لك انا عايز ابقى شهيد. مين اللي وداه في داهيه؟ الشيخ انترنت. طب يا اخي ما تروح للعلماء الثقات فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الله يرضى عنك. فيا جماعه خطير جدا ان يقرا المرء في امور لا يدري كتابها، ما عقيدتهم، ما مذهبهم، ما منهجهم، من اين حصلوا العلم، وعلى يد من حصلوا العلم. هذه مصيبه خطيره جدا. اوعى تظن في نفسك البراعه والقدره ان انت تقدر تقرا، وتقرا فين؟ الله يرضى عنك. ده امر غريب جدا يا جماعه والله. فنخلي بالنا من الشيخ انترنت ده. الاول حصل مفاتيح العلم على ايد العلماء، وبعد كده يقول لك اقرا يا سيدي عند الشيخ انترنت، ما يتخافش عليك لانك عندك مفاتيح العلم تقدر تميز بين الغث والسمين، بين الصواب والخطا. يعني شوف بقى قيمه العلم الشرعي يا جماعه. ما انت هتسمع كثيرا الوان واشكال من الدعاء، انما طالب العلم اللي عنده اصول شرعيه هيعرف يميز فين الحق من الايه، من الباطل. وده اللي بناكد عليه يا جماعه، لان احنا احيانا بنغتر، ودي مصيبه خطيره جدا جدا. فعشان كده نقول العلم الشرعي يا جماعه. يعني مثلا ما دعاء مشهورين موجودين على الانترنت وعلى الفضائيات، وللاسف لهم زلات تودي في داهيه، والله العظيم يا جماعه لهم زلات تودي في داهيه، زلات في العقيده في المنهج، ومتلمعين واحنا عمالين نسمع له. احنا مش هنذكر اسماء، ولكن بس انا بقى لاهميه الامر اقول لك خلي بالك، اتعلم يا ابني عقيدتك كويس قبل ما تقرا للغير، وتعرف من تسمع ولمن تقرا، لان دي مشكله خطيره جدا. يعني مثلا كنت دائما انبه بعض الشباب، لان هناك بعض الكتب حتى من كتب السلف فيها اباطيل كثيره جدا. يعني كنت انبه مثلا في كتب مثلا زي كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي، الكتاب ده من كتب من الامهات الان عند كثير من الشباب، الاحياء صح، وهذا الكتاب لا ينبغي لاحد قراءته الا ان يكون على علم، خاصه باب العقيده فيه يضيع لو قراته وانت ما عندكش علم، تضيع وتشت. ابو حامد رحمه الله كان في زمن كثر فيه الكلام، فلسفه والمنطق وعلماء الكلام، فكان مناظراته كلها مع علماء ايه الكلام، فاثر عليه هذا المنهج. فتجد دايما حتى في باب العقيده له مقولات كثيره جدا من مقولات اهل الكلام، ودي مشكله خطيره جدا فتضيع. ده حتى في مقام مكارم الاخلاق له مقولات غريبه جدا، لما وبعض الدعاه للاسف بينقل الكلام ده ويقوله. يعني مثلا يجي يتكلموا عن قضيه الاخلاص فيروح ذاكر كده بعض المواقف ليه للزهاد والمتصوفه، فالناس تاخد على انها مسلمات. يقول ومن علامات الاخلاص ان يستوي عندك الذم والمدح. طبعا تقرا الكلام ده ما شاء الله عليك كلام حلو، يعني من علامات الاخلاص ان اللي يشتمك زي اللي يمدحك. طب بالله عليك بقى سيبك من الكلام ده كله، وتعالوا نعالج الفطره التي فطرنا الله عليها. من منا يستوي عنده من يشتمه ومن يمدحه؟ يعني لو شتمتك دلوقتي زي ما مدحك ينفع؟ يتناقض مع الفطرة. أدي واحد. ثانيا في الحديث الصحيح جاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال يا رسول الله إن أحدنا يفعل الفعل الطيب فيثني عليه الناس فيجد فرحة في نفسه. يعني أحيانا تعمل عمل صالح فالناس يجوا يشكروك أو يمدحوك فأنت بتفرح داخلا، ده فطرة يا جماعة، فهو خايف لا يكون ده من الرياء. فماذا قال النبي؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، أو كما قال النبي تلك
عاجل بشرى المؤمن. يعني ربنا بيبشرك ان عملك صالح وعملك مقبول، واضح؟ فلما نيجي نشوف الحديث الصحيح ونشوف الفطرة كمان ونشوف هذه المقولة، ازاي يستوي عندي الشتم مع المدح، الذم مع المدح ازاي يستوي؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش. ويذكر لك كمان اثر موجود في نفس الباب يقول لك: وقالوا الناس هلكا الا العالمون. ماشي، لسه الاثر فيه تكمله: والعالمون هلكا الا العاملون، والعاملون هلكا الا المخلصون، والمخلصون على خاطر عظيم. ما انت حليت لنا ايه؟ كل دول ضايعين، امال مين اللي هينجو؟ يعني حال امر غريب، والناس بتقرا، وللاسف منابر دعاء عم يقولوا الكلام ده على المنابر. مصيبه خطيره جدا يا جماعه. شوف قيمه العلم الشرعي. يبقى انت لو عندك علم شرعي هتقدر تميز الكلام ده ما ينفعش، لانه بيصطدم مع قاعده شرعيه هنا، بيصطدم مع ايه، بيصطدم مع حديث، بيصطدم مع خلي بالك العلم يا جماعه. ولذلك قال النبي: من يرد الله به خيرا يفقهه ايه في الدين. مثلا انا لا وافهم كلامي كويس، ولكن هذا من باب التنبيه لاهميه الامر. يجي بعض الدعاه حفظهم الله وهم على خير، ولكن ربما التاثر يجي يقول لك: احنا ممكن نستفاد من التكنولوجيا الحديثه اللي معانا دي، الموبايل ده الهاندي ده مثلا. تيجي انت عندك تعمل على التقويم، عندك 24 ساعه صح كده، تروح انت عامل في كل ساعه نغمه بصوتك، تقول سبح استغفر. طب الكلام ده لازم يعرض على الشرع يا جماعه، احنا بنسمع للاسف، احنا لازم نعرض الكلام ده على الشرع. بالله عليك انت عامل نغمه سبح، دخلت الخلاء تقول لك سبح، يجوز؟ انا عايزك تجاوبني، يجوز الكلام ده؟ بلاش. دخلت الصلاه ونسيته وانت بتصلي استغفر، يجوز؟ لا. يا جماعه ربنا اعطانا عقولا واعطانا منهجا. مشكلتنا يا جماعه ان احنا بنتاثر بسرعه، اي حد يقول كلام بنجري ورا منه. لا يا جماعه، عظمه الاسلام ان الاسلام يقول للمخطئ انت مخطئ كائنا من كان. دي عظمه الدين يا جماعه، دي عظمه ديننا، لان ديننا دليل ما ينفعش فيه اهواء، ما تنفعش فيه الاهواء مطلقا. ايه اللي ضيع الامه؟ الهوى. ايه اللي ضيع الامم السابقه؟ الهوى. فاحنا نقول لا يا جماعه، نقول للخطا انت خطا، ازاي الكلام ده؟ ماشي، ده احنا قلنا لكم قبل كده انه لا يجوز، كما قال اهل العلم الثقات، لا يجوز وضع القران نغمه على الهندي. ليه؟ لان القران ده كلام مين يا جماعه؟ يا جماعه ده كلام الله، يا جماعه كلام الله، كلام احكم الحاكمين. هل القران نزل عشان يكون نغمات على الهندي؟ يبقى احنا بنسيء الادب مع القران. ده كلام العظيم يا جماعه. ازاي انا احط ايه من القران نغمه على الهندي وتكنولوجيا حديثه؟ يجي حضرتك حاطط لي ايه على الهندي نغمه، واحد رني لك الله لا، تروح انت تك عايز ترد الله لا اله، ورحت رد على التليفون، يبقى انت عملت ايه؟ الله يصلح حالك ويهديك. لا يجوز امتهان للقران ان انت تجعله نغمه. نغمه القران؟ نغمه القرآن اللي كان في حياة الصحابة منهج حياة، خلنا نغمات على الهندي؟ واحد يجيب لك دعاء على الهندي؟ يا جماعة لا يجوز. يا جماعة لازم، احنا عندنا يا جماعة منهج، احنا يا جماعة أصحاب عقيدة، نعظم كتابنا، نعظم القرآن الكريم. يا جماعة ما ضاعت الأمم إلا لأنها أهانت كتبها، بدلت وغيرت وحرفت. القرآن كلام من؟ كلام العظيم جل وعلا. يبقى ننتبه لهذه الأمور، نخلي بالنا قوي يا جماعة والله، لأن ده دين، وديننا لا يعرف مجاملة ولا محاباة ولا مداهنة، لأن ده دين، وديننا دين دليل. اتناقشني وناقشك، قول لي إيه حجتك وأقول لك إيه حجتي. اعرض الكلام ده على القرآن والسنة يا جماعة. ده كان الصديق يقول رضي الله عن أبي بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. إن قلت في القرآن بالرأي مجرد أنه ما يقدرش يتكلم في آية، فنجعل إحنا الآية نغمة، نغمة. يعني ينفع الكلام ده شرعا؟ شرعا ما ينفعش يا جماعة، لا يجوز. ده أنا قلت لك استخدم أخف الأضرار، لأن هو كل النغمات اللي فيه ضرر، فتستخدم إيه؟ أخف الأضرار، لأن المسلم عنده في علم الأصول إيه؟ إذا تعددت المصالح، ما ده الكلام العلم بقى الشرعي، احنا بنتكلم كلام بالدليل، ما بنتكلمش بالهوى. عندي في علم الأصول قاعدة تقول لك إذا تعددت المصالح فالمسلم يأخذ أعظم المصلحتين، وإذا تعددت المفاسد فالمسلم يأخذ أقل المفسدتين، صح كده؟ مش دي قاعدة شرعية معايا؟ وليها أدلة من القرآن والسنة. حديث عائشة: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه. طيب حديث الأعرابي، كلكم حافظينه، اللي دخل بال في المسجد، صح كده؟ الصحابة قاموا له، النبي قال لهم إيه؟ دعوه لا تزرموه، حدش خلاص مطر، سيبوه يخلص البول بتاعه، صح؟ بعد ما خلص البول أمر النبي رجلا أن يأتي بدلو من ماء ويشنه على البول، خلاص. ثم قال العربية: عربي، إن هذه المساجد لا تصنع شيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي. شوف القصة دي يا جماعة كده، تعالوا نشوف كده ونستخرج منها القواعد الشرعية، نستخرج منها القواعد إيه؟ لأن القصة دي يا جماعة تعددت فيها المصالح وتعددت فيها المفاسد، وكيف اختار النبي أعلى المصلحتين وفي مفاسد خد أقل المفسدتين. نشوف المصالح الأول. من المصالح طهارة المسجد، صح؟ مصلحة شرعية إن المسجد يكون إيه؟ طاهر، وده مسجد النبي. طيب، ومن المصالح الشرعية سلامة الآدمي اللي هو الأعرابي، صح؟ نحافظ على سلامته. طيب لما نيجي نقول المسجد والآدمي، أي المصلحتين أعظم؟ مصلحة إيه؟ الآدمي، صح كده؟ حديث عبد الله بن عمر في البخاري، وقف أمام الكعبة وقال، بيكلم بيت الله الحرام، شوف ابن عمر يقول: والله إني لأعلم أن حرمتك على الله شديدة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. الله أكبر، يعني حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، من حرمة بيت الله الحرام. يبقى إذن سلامة الأدم مقدمة على سلامة المكان ولا لا؟ فالنبي خد أنهي واحدة في المصالح؟ أعظم المصلحتين سلامة الآدمي. لما قاموا عشان يفزعوا لا سيبوه، لأنه ممكن تأموله يقطع البول فيحصل له إيه؟ ضرر. وسلامته مقدمة على طهارة إيه؟ المسجد. وصل دي يا جماعة؟ ده كلام علمي شرعي أهو بالدليل. طيب تعالوا نشوف المفاسد، ده في المصالح. في المفاسد عندي مفسدة نجاسة المسجد، صح؟ مش دي مفسدة إن المسجد يكون إيه؟ نجس. طيب وفي مفسدة أخرى ضرر الأعرابي، صح؟ إن لو قطع البول ممكن ينضر يصاب، صح كده؟ طيب يبقى أنا عندي ضررين أهو، أعظمهما ضررا إيه؟ ها؟ ضرر الأعرابي ده العظيم، وكزارة تنجيس المسجد أقل إيه؟ الأضرار، صح؟ فالنبي عمل إيه؟ قال لا سيبوه ينجس المسجد، إنما هو ما ينضرش، فخد أقل إيه؟ المفسدتين. قال دعوه لا تزرموه، وعشان كده الأعرابي قال إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما هو شاف، فقال النبي: يا أعرابي لقد تحجرت واسعا، يعني أنت ضيقت اللي بتقول هم كمان الصحابة، واضح؟ فالقضية يا جماعة إن إحنا كمسلمين لنا منهج، فأنا عايز أقول لك الله يرضى عنك اوعى الهوى، الله يرضى عنك اوعى الهوى، لأن الهوى يضل ويبعد عن الحق. أحيانا حبك للرجال يبعدك عن الدين، وهواك للرجال يبعدك عن الدين. أقول لك لا، اوعى. كثيرا ما أؤكد على هذه الحقيقة منذ أن أتيتكم إلى هذه البلاد. دليل يا جماعة، ديننا دين دليل، مش دين هوى. رضي الله عن علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكن النبي مسح إيه؟ ظاهر الخف. يعني شوف علي عايز يحط، علي يحط لك القاعدة الأصيلة دي، يقول لك ديننا مش دين هوا ولا رأي. لو كان بالرأي نيجي في المسح على الخف بنمسح فين؟ من تحت ولا من فوق؟ المسح من فوق. ليه من فوق؟ مع ان العقل يقول لك امسح منين؟ من تحت. ما انت بتمشي عليه صح، يبقى بيتوسخ منين؟ يبقى امسح من تحت. ده العقل والرأي كده. التكنولوجيا قول سبح، قول استغفر، ما ده ها هو بعقلا هو بيخاطب فيك العقل عشان يذكرك. كلام جميل قوي. نقول لك ان ديننا مش بالرأي، ديننا بالدليل. لو كان برأي كنا مسحنا باطن الخف من الظاهرة. طب النبي مسح ايه؟ ظاهر. يبقى نمسح الظاهر. خلي بالنا يا جماعة، حرصي عليكم لابد أن أبين هذه الحقائق، لأن أحيانا يا جماعة ودي مصيبة خطيرة جدا ألاحظها، ينخدع بعضنا. زي ما بيقول لك كده في قاعدة تقول لك شاعر القوم لا يطرب أهله. فلما بيجي لنا الجديد دايما لا، ده أنا عايزك تكون صاحب عقيدة، تكون صاحب منهج، تكون صاحب عقيدة ومنهج. يعني في غمرة الهيصة دي بننسى أيضا أن المسجد له إمام راتب، هو اللي يقول مين اللي يصلي ومين اللي يقول الدرس ومين اللي المحاضرة ومين اللي يخطب الجمعة. بننسى الكلام ده كله صح، والبعض يروح يقتات على الشيخ ويفتات عليه ويتقدم هو الشيخ اللي يدي المحاضرة. لا، أنا اللي أقول مش أنت، لأن أنا الإمام الراتب. يا جماعة فهموني، دي أمور أصول شرعية ما ينفعش. مش أنا قلت الكلام ده أكثر من مرة؟ لكن مشكلتنا بننسى، دي مشكلتنا يا جماعة، بننسى. لا يا جماعة، ده في أصول شرعية، خلي بالك أوي حتى لا تفتن في دينك. ده شوف مجرد أن عمر فاروق الأمة دخل معاه صحف من التوراة، النبي حصل له إيه؟ غضب. يا الله، وأنا بين ظهرانيكم والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي. فننتبه يا جماعة الأمور الخطيرة دي، أنا خاصة أكلم الشباب انتبه، لأن في أمور كثيرة جدا الهوى بيقودنا فيها، ودي المصيبة الخطيرة، اوعى. وبعدين عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا يا أخي، في قاعدة أقول لك خليك تقيل ولا إيه؟ اشتري وما تبيعش، تستعجلش يا ولد، يا ولد ما تستعجلش، لأن أنت يا جماعة ده احنا في موطن قوة وعزة يا جماعة، مش احنا. وصلت يا شباب؟ مفهوم؟ أنت عزيز، أنت عندك القوة وعندك العلم وعندك وعندك، مش أنت اللي تهين وأنت اللي لا يا جماعة، الأمر مش سهل والله. نصيحة من أخي يحبكم في الله، ده أنا أذكر لما كنا في الحج برضو الكلام ده بنقوله ليه يا جماعة؟ عشان ننتبه للعقيدة والمنهج. قعدنا ما يقرب من 20 يوم بنحاضر في فوق من يتكامل 400 يوميا، محاضرات في الفندق في ميناء هنا هنا هنا، ونعلم الناس المناسك. ويوم واحد لجنة الإرشاد في المملكة بعتت شاب حديث تخرج قال كلمتين، الناس داسوا على شيخهم عشان يبوسوا ويحضنوا، داسوا على شيخهم اللي قاعد جنبهم. تخيل، تخيل الأمر وصل لفين، داسوا على شيخهم وهو قاعد، واللي عايز يدعوه واللي عايز يعمله. يا جماعة افهموا، في أصول شرعية يا جماعة، لازم ما يقودناش الهوى. احنا بنتكلم في العقيدة اهو، يعني في حاجة اسمها أمور شرعية. أنا لما أروح مسجد من المساجد برش تتعلموا الأمور، أنا عايز أحصنكم شرعا. لما بروح مسجد من المساجد يا جماعة، أول حاجة بسأل عنها إمام المسجد، أقعد معاه منفرد أسأله عن منهج المسجد إيه، منهج الشيخ إيه، بيدرس إيه، لازم، لأنها حاضر في مكانه، يبقى لازم أعرف منهجه. رضي الله عن الشافعي عندما قادم إلى بلدة أبي حنيفة، ده بعد موت أبي حنيفة، في يوم راح الشافعي إلى بلدته، وبعدين معروف منهج أبي الشافعي رحمه الله، في الفجر يقنط في الصلاة بيدعو في الفجر، واستند إلى حديث تبين أن الحديث ضعيف، وبعدين كان الشافعي عنده في مذهبه إذا لم يقنط في الفجر يسجد للسهو. فلما راح بلدة أبي حنيفة بعد موت أبي حنيفة رحمه الله، إيه اللي حصل؟ قدموه لصلاة الفجر، طبعا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فصلى الصبح ولم يقنط ولم يسجد للسهو، لأن مذهب أبي حنيفة كان إيه؟ عدم القنوط في الصبح. طيب، فلما فرغ من صلاته قال بعض تلامذته: يا إمام لم تقنط ولم تسجد. قال: يا بني، كيف أكون بجوار قبره وأخالفه؟ الله أكبر. كيف أكون بجوار قبره، يعني في البلدة اللي مدفون فيها، مش بيصلي جنب القبر يعني، كيف أكون بجوار قبره أي في بلدته التي دفن فيها وأخالفه؟ يعني الشافعي جاي عارف مذهب من؟ أبي حنيفة، ده بعد موته كمان عارف منهجه، وكان حريص على منهجه أن يبقى بين أهله ولا يخالفه. شوف الأئمة، شوف الأئمة. يبقى أنا كشيخ لازم أروح مكان أسأل فين الإمام بتاع المسجد، أجلس معاه أعرف منهجه إيه، بيدرس إيه، ثم لا أتعرض لفتوى ما دام المسجد له إمام راتب وله شيخ، مش أنا اللفتي. فلما نيجي نقول ما دي فتوى، سبح واستغفر دي فتوى، أنت أفتيت في حالك قلتها، طب أنت سألت الشيخ قبل ما تفتي؟ ده أمور خطيرة جدا يا جماعة، نخلي بالنا منها، لأن أنا حريص والله عليكم، لأن ده شرع. مشكلتنا يا جماعة أن احنا بنجامل كتير وبيبهرنا المناظر الأخرى. شاعر القوم لا يطرب قومه، يجي لنا مزمار غريب ندوس على إيه؟ مشكلة خطيرة جدا، فننتبه يا مسلمون. فكم من أباطيل موجودة، وكم من فتن. يعني أذكر أننا ذهبنا إلى مدينة اسمها إبنال في فرنسا، دعانا شيخهم إلى محاضرة، قبل أن أذهب بأسبوع قلت الأخ موجود معانا عايز بس بيانات عن الشيخ، راح جاب لي الموقع بتاعه. يومين وأنا بطلع على الموقع بتاعه بيدرس إيه، درس على إيد مين، إيه منهجه، إيه عقيدته، إيه مذهبه، عشان لما أروح هناك أعرف هتكلم في إيه. ولما رحنا خلوته بالشيخ وتكلمنا مع بعض لحظات، وهو من أشار علينا بالموضوع، وعندما تكلمنا كلكم اللي كانوا معنا الشباب موجودين، تكلمنا فيما أشار علينا به ولم نتعرض لفتوى مطلقا، بل وأثناء المحاضرة أوصينا الناس بشيخهم خيرا. هكذا علمنا العلماء. يا مسلمون، يا مسلمون، الأمر ما هو سهل يا جماعة، ده دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأحيانا يا جماعة بننظر إلى أمور دنيوية ونصرف نظرنا عن العلم والدين، فننتبه لهذه الأمور، لأن دي يا جماعة أمور شرعية خطيرة جدا جدا، ما هي السهلة. النبي غضب لما شاف عمر بيقرأ في التوراة، أيوة كان لا يؤخر البيان عن وقته، وأنا حرصا عليكم أبين لكم في الوقت دائما وأبدا، أبين لكم في الوقت، لأن الأمر ما هو سهل يا جماعة، الأمر ما هو سهل، والله ما هو سهل بالمرة. فننتبه لهذه الأمور. يبقى اوعى اوعى والشيخ انترنت، اوعى اوعى والهوى في طلب العلم، اوعى اوعى والمداهنة، اوعى اوعى اوعى، خلي بالك قوي. يعرف فين أهل العلم الثقات اللي عندهم الدليل والمنهج، والزمهم، الزم غرزهم إن أردت النجاة، فإن العلم نصفه سماع كما قال العلماء، وقد ربونا على ذلك حفظهم الله تعالى، ربونا على تلقي العلم من مصادره وبالدليل، بالدليل مش بالهوى ولا بالرأي. فننتبه لهذه الحقائق. خلي بالنا يا جماعة، أحيانا تعجب بمنطق فلان، لا، انت سيبك من المنطق، انظر إلى الدليل والمنهج. ثم عشان برضو البعض يخلي باله من الأمور الشرعية الخطيرة جدا، عندما تكلم أحدهم عن ذكر الله تعالى جعله أفضل من العالم العامل والصيام وكذا وكذا، لا يا جماعة، دي أصول شرعية يا جماعة، ده أصل شرعي يا جماعة. هل نجعل من يذكر الله ويقول سبحان الله عدد خلقه ومدد إلى آخره، كعالم محقق يسهر الليل على طلب العلم وتعليم الناس الخير. ده النبي قال في الحديث أن طلب العلم وأجر طالب العلم أو العالم المحقق كالقائم الصائم. يبقى إزاي نجعل كلمات باللسان تفوق درجة العالم العامل؟ يعني أمر خطير جدا، أمر شرعي خطير جدا، ومشكلتنا بنسمع ما بنحللش الكلام ونعرضه على القرآن والسنة. ده الذاكرون ذكروا في إيه؟ عطف على قبلهم أعمال كثيرة جدا جدا جدا، قالوا فضل، لكن هناك أفضال. نخلي بالنا يا جماعة، النبي قال بعثت معلما صلى الله عليه وسلم، فدي قواعد شرعية وأصول ما ينفعش نتخطاها أو نتعداها. فأنا عايزك لما تسمع لازم تعرض الأمر على الدليل، ترجع لأهل العلم الثقات تسألهم كلام ده شرعا إيه يجوز ولا يجوز، الكلام ده إيه مضمون الشرعي، خلط كده عمالين نسمع. فنخلي بالنا يا جماعة، الله يرضى عنكم، هذا من باب الأمانة، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والنبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، لأن في تأخير البيان عن الوقت مفسدة عظيمة جدا، مفسدة عظيمة جدا، فانتبهوا يا مسلمون. فأنا عايز الله يرضى عنك لما تقرأ حاجة تعرف بتقرأ لمين، لما تسمع تعرف بتسمع لمين، وتعرض الأمر على القرآن والسنة بالدليل على أهل العلم الثقات، من حصلوا العلم بضوابطه الشرعية، حصلوا العلم من أبوابه. يا جماعة القرآن يقول وأتوا البيوت من أبوابه. يا جماعة ديننا عظيم أوي والله، حتى في طلب العلم تيجي من الباب، ما تجيش من الشباك، تيجي منين؟ من الباب. فنخلي بقى باب للي جاي يا جماعة، للي جاي يا جماعة. أنا لما يجي أقول الشيخ موجود روح أقعد معاه الأول، شوف منهجه إيه قبل ما أقدمه، أقول كلمة أقعد مع الشيخ أولا، تجي لنا بدري ساعة تقعد مع الشيخ تشوف بيك، شوف منهجه إيه. واضح يا جماعة إن دي أصول شرعية ما ينفعش أن نتخطاها، ومن يتخطاها يأثم، وأنا أخاف عليكم الإثم لأني حريص عليكم. فانتبهوا لهذه الأمور يا جماعة. أذكر مرة كلمتكم عن حكم الإمام الراتب، وأنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذنه. واضح، ذكرت لكم هذا جيدا، ولكنكم للأسف قد تنسون، ودي المصيبة الخطيرة. نعم، اجعلني أنا من أقول إن الإمام هذه وظيفتي، أنا إمام راتب لهذا المكان، أقول من يتقدم ومن يتأخر، من يتكلم ومن يسكت. نعم، هذه وظيفتي وهذا عملي، وده عمل إداري، ده مش عمل إداري، ده عمل شرعي، ده عمل الشيخ، ده الإمام، الإمام الراتب، فهو من يقول من يتقدم من يتأخر، من يتكلم من يسكت في الدين، لأن ده شغله ولا إيه؟ ده المنهج يا جماعة. إمام راتب، إمام له وظيفة، هذا شغله وهذا عمله، لأنه كل كلمة تقال في المكان محسوبة على مين؟ على الإمام. أنا المسؤول عنها يوم العرض، كيف سكت على هذا الكلام؟ كائنا من كان من قاله، فنحن كما علمنا علماؤنا يقولون لنا اعرف الحق تعرف أهله، ولا يعرف الحق بالرجال. مشكلتنا يا جماعة الفترة الأخيرة حتى عند الشباب، النجوم بقى لهم منزلة، حتى في مجال الدعوة في نجوم وكواكب، حاجة بؤس، حاجة تعل. المشاهير نتمسح لا يا جماعة، لا يا شباب، لا يا شباب، الحق فين؟ بالدليل. فاهم يا ليبي انت اللي قاعد؟ انت جاي من ليبيا متغير. سامحوني على هذا الامر، ان الامر ده امر شرعي ما ينفعش السكوت عليه يا جماعه، لازم ننبه ونبين. فكم من اباطيل موجوده ومبثوثه، وللاسف لا نعرضها على القران ولا السنه، ودي المشكله الخطيره. يعني مثلا كتب كثيره جدا جدا تتهم الشافعي رضي الله عنه وارضاه في قصه مشهوره يتناقلها الدعاء على المنابر. قال يقول لك الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان شديد الحفظ، يوم ما عرفش يحفظ راح لشيخه وكيع بيسأله يعني العملية الحفظ، قال له عندي فيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الوكيع سأله: طب أنت عملت؟ قال له: نظرت إلى كعب امرأة. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام باطل، هذا كلام فاسد. أولا عشان تعرف التحقيق يا جماعة بيجي منين، العلم بقى بيجي منين؟ العلماء. أولا وكيع ليس شيخا للشافعي، عشان نريحك خلاص، وكيع بن الجراح ليس شيخ الشافعي، بل يروي معه رواية الأقران، يعني كان في زمانه. هذا عالم وهذا عالم، ما كانش تلميذ عنده. هذه واحدة. ثانيا لو نظر الشافعي إلى كعب امرأة، خلي بالك كده، وحديث النبي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست الثانية. ده الكلام ده لعلي، يعني النظرة الأولى لا تأثم عليها، إذا كانت نظرة فجاءة، نظرة إيه؟ فجاءة. وبيّن النبي في حديث آخر قال عندما سئل عن نظرة الفجاءة قال: اصرف بصرك. اصرف إيه؟ بص. طب لو أنت ماشي في طريق وعينيك وقعت قدرا بدون قصد على مش عارف إيه، عورة امرأة، دي اسمها نظرة إيه؟ فجاءة. أنت كمسلم مطالب بإيه؟ تصرف البصر ولا تأثم على هذه النظرة. الناس ما نظرة إيه؟ الفجاءة. إنما إمتى تأثم؟ لو طولت النظر، فتحت عينيك بس، هنا الإثم. يا أخي ده أنا اللي كل تقصير وحالتي بؤس لو مشيت ولقيت كعب واحدة ست هصرف بصري، سيد العبد الفقير ده. فما بالنا بالشافعي؟ يعني أنا لو ماشي معاك شيخك الفقير ده لو شفت عورة امرأة هعمل ايه؟ هصرف بصري، لان القرآن امرني بغض البصر. طيب يعملها سيد ويقع فيها الشافعي اللي قال عنه استاذ الامام مالك رضي الله عنه وارضاه: من اراد العلم النفيس فعليه بابن ادريس. عندما يشهد مالك بذلك للشافعي: من اراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس، نيجي احنا نقول ان الشافعي يبص العورة وما يصرفش بصره وفق هذه القصة المكذوبة. ورضي الله عن الشافعي عندما سمع مقالة مالك رضي الله عنه وارضاه فقال في درس العلم: وما أصبحت كذلك إلا لأن أستاذي مالك. أدب علماء، علماء عندهم أدب، في أدب يا جماعة. العلم ده أدب. والعلم إيه؟ هو العلم كلمتين بنقولهم، ما الكلام حلو كتير، الكلام جميل جدا كتير، لا ده العلم أدب، العلم منهج حياة. ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي من؟ مالك رضي الله عن مالك، ورضي الله عن الشافعي، ورضي الله عن الفقهاء الأربعة، علمونا كيف يكون الأدب. فهذه قصة مكذوبة باطلة، وللأسف يقولها دعاة مشاهير بيلمعهم الإعلام، ولكن ما عندهم مسحة من علم شرعي، ما حققوا وما دققوا وما درسوا وما تعلموا، خدوا العلم هواية. لا يا جماعة لا. نعم هذه الأبيات نقلها الشافعي عمن قالها، وموجودة في ديوان الشافعي، نقلها عمن قالها، لكن ليس هو رضي الله عنه وأرضاه. وصلت يا جماعة؟ فنخلي بالنا كثير من الأباطيل موجودة بيننا وقصص وأهواء. فلازم يا جماعة دائما نكون رجعين لأهل العلم، ونحتكم القرآن والسنة بالدليل، بالفهم، بالفهم الصحيح. ليت الكلمات تجد من قلوبكم موضعا، أرجو ذلك، لأن الأمر جد خطير وليس بالسهل. إذن غضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما رأى عمر يقرأ في التوراة، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أنت لسه عندكم كده. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. جئت لكم بالإسلام نقي صافي، الشريعة نقية صفية، مش محتاجة تقرأ التوراة والإنجيل، مش محتاجة تبص على الملل الأخرى، مش محتاجة. واضح يا جماعة؟ واضح الكلام ده؟ فاوعى تقرأ بغير علم، واوعى تسمع بغير علم. لازم تحصل العلم أولا عشان تحصل مفاتيح العلم، فإن حصلت لا يخشى عليك، أقول لك اقرأ ما شئت،
هتقدر تميز، اسمع من شئت هتقدر تميز فين الصح وفين الخطأ، فين الصواب وفين، هتقدر. فهكذا علمنا ديننا أن نلزم الدليل بفهم سديد، فدل ذلك على أن غير القرآن وغير شرعة الإسلام ليس أبيض ولا نقيا. وإلا لما غضب النبي عليه الصلاة والتسليم عندما رأى في يد عمر رضي الله عن عمر صحيفة من صحف أهل الكتاب قد استنسخها وأراد أن يتعلم منها، فالله جل وعلا قد أخبرنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بأيديهم ليس نقيا وليس أبيض وليس كما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن قال قائل كيف إذن قدر الله أن يبدل الناس كلامه، فالجواب أن الله تعالى جعل هذه الكتب مؤقتة بزمن، مؤقتة بزمن، لأن كل نبي كان يرسل لقومه خاصة. فموسى جاء البني إسرائيل، ماشي كده، عيسى جاء البني إسرائيل لزمن معين، بعد زمنه خلاص إن حرفت بدلت، خلاص هي كانت جاية لمهمة لزمن معين. وكل نبي يأتي ليقود قومه بما أوجب الله عليهم في هذه الكتب، وهو صلى الله عليه وسلم لم يعد بحفظ، وهو سبحانه وتعالى لم يعد بحفظ هذه الكتب كما أنزلت، وحفظ القرآن الكريم الذي تبقى شريعته إلى آخر الزمان. فحاجة الناس إلى كتاب متضمن لشريعة محفوظة من التبديل والتحريف بوعد الله عز وجل قد تحققت بوجود القرآن، وهم في الحقيقة لم يغيروا كلام الله عز وجل، وإنما خدعوا أتباعهم بأن كتبوا وقالوا للناس إن هذه هي التي أنزلها الله، وأدخلوا في الكتب ما ليس منها، وأما الذي أنزله الله تعالى وتكلم به فهو عنده جل وعلا لا تبديل فيه ولا تحريف، فلا تبديل لكلمات الله التي تكلم بها وأنزلها كما قال الله تعالى لا تبديل لكلمات الله. أما أن ينتشر بأيدي الناس من الكتب التي ليست من كلام الله ويقال إنها من كلامي فهذا أمر آخر لا تدل الآية على عدم وقوعه، فلا تبديل لكلمات الله الكونية ولا تبديل كذلك لكلمات الله الشرعية التي أنزل الله تعالى، وإلا لكان ذلك يعني استحالة وقوع خطأ في بعض نسخ القرآن، مع أن هذا قد يقع، فليس هذا تبديلا لكلام الله تعالى، فقد توجد نسخ فيها أخطاء مطبعية، واليهود قد حاولوا ذلك التحريف في القرآن مرارا وتكرارا وخصوصا في البلاد غير العربية، فهم يحاولون إيجاد مصاحف بها أخطاء أو فيها تبديل. والشيعة عندهم طوائف حاولت إضافة سورة سميت سورة الولاية، ولا شك في كفر هؤلاء، ولا يعد ذلك تبديلا لكلمات الله تعالى، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، ومحفوظ أيضا في صدور الرجال بحفظ الله عز وجل له. ولكن الفرق بين القرآن وبين هذه الكتب أن النسخ التي وقع فيها تحريف أو خطأ من نسخ القرآن لا يمكن أن تنتشر دون أن يدري الناس بها، لأن الله تعالى قيد لهذا الكتاب من يبين ما هو منه وما ليس منه، وقد تعهد سبحانه بحفظه، فسوف يظهر أي تحريف أو تبديل أو تغيير أو خطأ في نسخ القرآن، ولا يمكن أن ينتشر وسط الناس أنه القرآن. والقرآن بحمد الله تعالى قد تواترت في المشارق والمغارب في بلاد العالم كله، فصار تغير حرف في الرسم نفسه غير ممكن بحمد الله تعالى، لكن الكتب السابقة هذه التي وقع فيها التحريف يمكن أن تنتشر ويقال للناس هذا الذي أنزله الله، ويكون كلام الله الحقيقي مختفيا أو غير ظاهر، وهذا يستحيل أن يقع في القرآن. حتى المحاولات الحديثة في الغرب عندما أرادوا أن يؤلفوا ما يسمى بالفرقان الحق، يجيب لك نسخة يجمع فيها بين التوراة والإنجيل والقرآن ويحذف ما يتعلق بآيات الجهاد وما شابه إيه، ويجعل القرآن يدرس في البلاد الإسلامية. كيف وجهها عندما قامت به أمريكا فترة ماضية، عملت لك حاجة اسمها الفرقان الحق، وظهرت بعض النسخ في دول الخليج، فقامت الدنيا ولم تقعد، لأن كلام الله تعالى من تولى حفظه الله. ده حتى من العجيب في الإعجاز الذي لم يعي القرآن في صدره، ما عندكش أنت قرآن في صدرك، لما تصلي خلف إمام ويخطئ الإمام تشعر أنه أخطأ، سبحان الله، آية غريبة جدا، تحس أن ده مش كلام مستقيم. يعني شوف الرجل الأعرابي اللي راح المدينة، ماشي كده، عايز يتعرف على الإسلام وعايز يدخل الإسلام، فالتقى بأحد من دخلوا الإسلام في الفتوحات، ما عندوش اللغة العربية الصافية، فبدأ يسأله عن الإسلام وعن نبي الإسلام، قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال اقرأ علي، فقرأ آيات من سورة التوبة، في أوائل سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم. الرجل قراها ايه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسرة. الأعرابي عنده لغة، فقال بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله. صاحبنا اللي بيقرأ راح خد ودال عمر، كان في خلافة عمر رضي الله عن عمر، قال يا أمير المؤمنين قرأت على هذا الرجل آية فقال بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله. فعمر غضب وسأل الرجل يا رجل لما قلت؟ قال يا أمير المؤمنين اجعله يقرأها مرة ثانية. فقرأ الرجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال لعمر بئس القارئ وأنت ورسوله بالضم، لأن الواو دي اسمها واو استئناف، يعني بداية كلام، أي ورسوله بريء من المشركين، لأنك لو جعلتها بالقصرة كفرت، لأن معنى الآية ورسوله يعني إيه؟ يعني ربنا تبرأ من مين؟ من المشركين ومن الرسول، يبقى أنت جعلت الرسول من المشركين. شوف القصرة تعمل إيه في الآية. فشوف القراءة يا جماعة، شوف قد إيه حفظ القرآن. يعني الأعرابي اللي ما يعرفش حاجة عن القرآن لكن عنده اللغة، بمجرد ما سمع الآية لك مش ممكن يكون قرآن ده أبدا، ده مش ممكن يكون قرآن اللي يتبرأ فيه الإله من الرسول. فعندما قرأها عمر قال ورسوله، قال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لغة. فشوف حفظ الله للقرآن يا جماعة، حتى اللي ما عندوش قرآن يعرف عند الخطأ أنه إيه؟ خطأ، ده إعجاز، إعجاز. فالله تعالى تولى حفظ القرآن، وما تولى الله حفظه فلن تغيره يد. واضح؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا عن أنواع التحريف الواردة في الكتب السابقة. إن شاء الله تعالى لديك المقام إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل الحديث عن الإيمان بالكتب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.